يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم
شرح كتاب المنهج لمريد العمرة والحج للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الثاني عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل والفوائد التي ذكرها شيخنا رحمه الله خاتمة لكتابه المنهج لمريد العمرة والحج. ومن هذه الفوائد والمسائل ما ذكره رحمه الله تعالى من حكم النيابة في الحج، وعلمنا أنه رحمه الله ذكر حديثا في المنع من النيابة، فما هو هذا الحديث؟ نعم، حديث عبد الباري، حديث ابن عباس، نعم، سمع رجلا يقول لبيك عن شورمة، نعم، رواه ابو داود بن ماجه واختلف فيه والراجح حسنه، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وعلمنا أن الوكيل يعمل كل ما ينبغي أن يعمله لموكله كأنه يعمل لنفسه، ومن ذلك إكمال مستحبات النسك ومكملاتها، لا يبخل في ذلك من ذلك بشيء. طيب، مر معنا من المسائل: من أراد أن يصلي ركعتي الطواف أين يصلي؟ أين يصلي؟ خلف المقام، وإن لم يتيسر في أي مكان. يراعي أمرين اثنين: أن لا يضر بغيره ولا يضر بنفسه، لا شرعا ولا قدر. الحمد لله، الله صحيح بالك. فالشاهد أنه يراعي هذين الأمرين حتى لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره. طيب، ومر معنا من المسائل كذلك ما ذكره رحمه الله من أمر الموالاة بين الأشواط في السعي والطواف، وعلمنا أن الصحيح في ذلك ماذا؟ عذر. نعم، إذا وجد عذر فلا حرج. مثل ماذا العذر؟ مرض، تعب ونحوه، أو اشتد عليه الزحام حتى. نعم صحيح، أو اشتد عليه الزحام لا بأس. إذا اشتد عليه الزحام فأحب أن يخرج، خصوصا النساء والضعفة، إذا اشتد عليهم الزحام فلا بأس أن يخرجوا ويكملوا في وقت آخر. والحمد لله، القاعدة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عن الناس الحرج، ما سئل عن شيء قدم أو أخر، قال: افعل ولا حرج. وقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وهكذا كذلك يقال في هذا الباب في الطواف والسعي. مر معنا قواعد أشار إليها الشيخ رحمه الله في الشك في عدد الطواف والسعي، خمس قواعد ذكرها رحمه الله، من يذكرها بعضها؟ خمس قواعد، تفضل. عبد الله بن زيد: إذا شك وهو إنسان مبتلى بالوسواس والشكوك فلا يبالي بالشك. نعم، لحديث عبد الله بن زيد لا ينصرف، مع قوله شكي إليه الرجل يخيل إليه. نعم، الثاني نعم ها أي إذا شك وكان عنده من اليقين ما يثبت خلاف شكه كان يكون قد أتم الطواف. نعم، طيب الثالث ها عند من يكمل؟ حد يكمل هذه الياء؟ نعم، من يكمل؟ هت إذا كان في الطواف وعنده مرجح عمل بالمرجح وهو غلبة الظن، فإن لم يكن فالرابع يأخذ بالأقل، يأخذ بالأقل. نعم، مر معنا كذلك فائدة في الوقوف بعرفة، وأن الوقوف بعرفة يعتبر ماذا؟ ركن، فلا ينبغي التفريط ولا التساهل فيه، وعلمنا أنه ينبغي أن يحرص على النظر في دخوله في حدود عرفة، هناك علامات موجودة معروفة ينبغي الحرص على تتبعها. وكذلك علمنا أنه لا يشترط الوقوف في مكان خاص، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. طيب، وعلمنا كذلك فائدة في الدفع من مزدلفة، التفصيل في الدفع من مزدلفة، وأن الناس أقسام في الدفع من مزدلفة. من عنده يفصل؟ تفضل. النساء والضعفة عند مغيب القمر بعد منتصف الليل يجوز لهن أن ينصرفن. الثاني، قسم الثاني ها عندك الأقوياء لا ينصرفون إلا بعد صلاة الفجر. الثالث المرافقين للضعفة والنساء فحكمهم حكم الضعفة والنساء. الرابع الرابع تفضل المرأة القوية يستحب لها أن تبقى ويرخص لها أن تذهب، فإذا بقيت فهو أفضل، ودليله ما وقع لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم البقاء معه ولم تخرج مع النساء الكبيرات لأنها كانت شابة أقل من 20 سنة والأخريات كبيرات ومعهن أطفال، وهي شابة ليس معها أطفال، فهذا هو الفرق. الأخير الأخير عند من؟ تفضل. لا خلاص انتهينا، الأقوياء بعد طلوع الشمس، بقي قسم أخير عند من؟ قسم الأخير نعم أيوة أحسنت، أهل المركوب الواحد، وهذا أمر مهم تندفع به مشقة كبيرة، خصوصا الغرباء الذين ما يعرفون مكة ولا منى، يصعب عليهم أن ينزلوا من المركوب. إذا نزل ضاع، ربما يستطيع يؤدي باقي الحج خلاص. فمثل هذا الإنسان قد يجب عليه أن يبقى في المركوب، ولو مشي المركوب الباص مشي بعد منتصف الليل يمشي معهم لا ينزل. لماذا؟ لأنه سيخاطر بحجه وسيضر بنفسه إذا انفصل عن هذا المركوب. وهكذا كذلك من يجد مشقة، وهذا الغالب، إذا انفصل الإنسان عن المركوب ولم يكن قويا فإنه سيجد مشقة، فيكون حكم صاحب المركوب كحكم المرأة القوية. يستحب في حقه البقاء إن استطاع وكان قويا ويستطيع، وإن لم يستطع أو وجد مشقة فعنده رخصة يمشي مع أهل المركوب الواحد، واضح؟ فيكون القسم الخامس يشبه قسم النساء القويات. طيب، مر معنا من المسائل كذلك ما بينه شيخنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق نعم اليوم الرمي، صح، خلاص أخذنا كل شيء. نعم، قال الفائدة 11 فيما يتعلق بالرمي، قال في الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق لا كبيرا جدا ولا صغيرا. الحمص معروف مثل البازيليا أو نسميه العتر أو أكبر قليلا، والبندق أكبر، حبته كبيرة معروفة مثل حبة الدوم تقريبا، حبات النبق أو الدوم أو تمرة شجرة السدر، فهو وسط بين هذا وبين هذا. وضابطه كما جاءت به الآثار أنه مثل حصى الخدف، وهي الحصى التي تستطيع أن تضعها بين الإبهام والسبابة، بين الإبهام والسبابة. قال رحمه الله لا كبيرا جدا ولا صغيرا، ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، فما يفعله الكثير من العامة بدلا من أن يناموا ليلة مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل بكر بالنوم حتى اختلف الصحابة هل صلى صلاة الليل والوتر في تلك الليلة أم لا، فبكر بالنوم لأجل أن يستعد ليوم العاشر، لأن يوم العاشر يوم مليء بأعمال كثيرة وشاقة، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بالنوم المبكر ليلة العاشر حين كان في مزدلفة. بعض العامة يأتي يوم العاشر ويدقدق على رؤوس الناس كسر الحصى، ما تسمع إلا تكسير حصى كأنك في محجر، طخ 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 طول الليل إلى الفجر. إيش يفعلون؟ يجمعون حصى الرمي، ويظنون أن حصى الرمي يجمع من مزدلفة، بعضهم يرى الوجوب بغير دليل ولا برهان، وبعضهم يرى الاستحباب وغير ذلك، بل بعض العامة يظنون أن جبل المشعر الحرام جبل محرم مبارك، فيأخذون من حصاه ويسافرون به ويتبركون به في الشرب والعلاج وغير ذلك، وهذا كله خطأ ومن الخرافات والبدع التي لا أصل لها في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، بل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط كما جاء في حديث عباس وغيره، التقط يوم العاشر الحصى في طريقه واختلفوا هل كان في مزدلفة أو في منى أو بالقرب من منى. والصحيح أنه بعد أن عبر وادي محسر، يعني بعد أن دخل حدود منى، التقط الحصيات عليه الصلاة والسلام من طريقه. ويقال فيه كما قيل في غيره، قال عليه الصلاة والسلام في عرفة: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. فالتقط النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع في طريقه، ومن أي موضع يتيسر للإنسان ليلتقط يلتقط. فلا يتعبد لله بتخصيص زمان أو مكان بالتقاط الحصى. والأمر الثاني الذي نبه عليه شيخنا رحمه الله، وهو تنبيه لطيف، أنه لا يستحب جمع الحصى لأيام الرمي جميعا. تجد الناس مساكين محملين قوارير كلها حصى، ذاهبين آيبين، بالذهاب محمل وبالراجع هو محمل، وهذا فيه مشقة، فيه مشقة وأذية لنفسه ولغيره. فهذه الطريقة ليس لها أصل، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل حصى الجمرات كلها في علبة واحدة، وكذلك ما يفعله بعض المخيمات، يوزعون للحجاج حصى في أكياس لأيام الرمي كاملا، هذا ليس من السنة. وقد يقول هذا للتسهيل، يقال إن أردتم التسهيل علموهم السنة حتى يتعبد لله بجمع الحصى، يتعبد لله بجمع الحصى، ثم لا يحصل الغلو. ولذلك صارت المخيمات ماذا؟ تتنافس في كيفية تدليل الحجاج في الحصى، يعني بعضها مطيبة، حصى مطيب، وبعضه في أنواع من الأكياس المخملية الفاخرة الغالية ونحو ذلك. أحد الحجاج أخبرني قال: أعطوني حصى، ترددت هل أرميها وأخبيها؟ ليش؟ لأنها عطرية جميلة الشكل، مصبوغة بالفايبر، تعرفون الفايبر جلاس، حتى تلمع الحصى، يضربوها بالفايبر فتصير الحصى الواحدة لماعة. قال: هذه تصلح، أخذها معي البيت، تصير تحفة، ما يحتاج أن أرميها. فمثل هذا كله من الأعمال التي لا ينبغي أن يشغل الحجاج بها، يعني يعلمون القط الحصى من أي مكان تيسر والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحدا بذلك من أصحابه فيما أعلم، كما تقدم لا دليل، وفيه مشقة، فيه مشقة على الناس، تجد الناس يضطرون أنهم يضيعون الأوقات الطويلة في جمع الحصى، وإذا ضاعت عليه القارورة يلا خذ وقت آخر، وهذا يكثر أن تضيع عليه العلبة أو القارورة، أو حتى يحصل سرقة فيها، تجد واحد يسرق من الآخر أجل يجدها جاهزة ونحو ذلك. قال رحمه الله: لا يجب في الرمي أن تضرب الحصى نفس العمود الشاخص، بل الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع الحصى، ولو ضربت العمود ولم تسقط في الحوض وجب علي أن يرمي بدلها، ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت وإن لم تضرب العمود. عندنا شاخص وهو الموضع الذي يعلم فيه وسط الرمي، وحوض، هذا الحوض الذي يجتمع فيه الحصى، وعندنا كذلك ماذا؟ أدوار، فالدور الأول، الثاني، الثالث، عدة أدوار. المطلوب أنك ترمي في ذلكم الحوض سواء أصبت الشاخص أي العمود أو لم تصبه، ليس شرط كما ذكر الشيخ رحمه الله أن تصيب هذا العمود، وكذلك ليس شرط أن تصيبه في عمق الحوض، بل متى ما سقطت في الحوض يكفي. فبعض الناس يتكلف في هذا، وقد نهينا عن التكلف، وبعضهم كذلك عنده وسواس واعتقاد خاطئ بأن الحوض قد وسع والمقصود هو الحوض الشرعي القديم ولا يؤخذ بالتوسعة، أو يرمي في الدور الأول الأرضي ولا يجزئ الرمي في الأدوار المتكررة، وهذا خطأ كذلك. بل الصحيح أيما دور رميت منه أجزأك، والكل يصب في مصب واحد، كل الأدوار تصب في مكان واحد. قال رحمه الله: ثالثا لو نسي حصاه من إحدى الجمار. كذلك مسألة إذا رمى وخرجت الحصى، إذا رمى وخرجت الحصى، اختلف أهل العلم فيما إذا وقعت في الحوض فخرجت فهل يجب عليه أن يعيد؟ من أهل العلم من قالوا يجب عليه أن يعيد، ومن أهل العلم من قال لا يجب عليه أن يعيد. والصحيح أنه إذا كان خروجها بسبب تفريط في الرمي فيعيد، وإذا لم يكن كذلك، مثلا الحوض ممتلئ أو كذلك أصاب يقينا باطن الحوض ولكن بسبب كيفية الرمي أو نحو ذلك خرجت، فلا حرج عليه، وهذا من المشقة التي تندفع بمثل هذه المواطن. أما إذا شك أنها ضربت العمود من أسفله ثم خرجت فالأحوط أن يعيدها. قال رحمه الله: ثالثا لو نسي حصاه من إحدى الجمار فلم يرمي إلا بست حصيات ولم يذكر حتى وصل إلى محله، فإنه يرجع ويرمي الحصاه التي نسيها ولا حرج عليه، وإن غربت الشمس قبل أن يتذكر فإنه يؤخرها إلى اليوم الثاني. فإذا زالت الشمس رمى الحصاه التي نسيها قبل كل شيء ثم رمى الجمار لليوم الحاضر. وهنا أولا هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في من نسي، ولكن بشرط أن يكون ليس مبتلى بسواس أو شكوك، فمثل هذا الإنسان لا ينبغي له أن يلتفت بمثل هذا الشك. أما إنسان ما عنده وسواس ولا شك وتيقن أنه نسي فكما قال الشيخ يعيدها. ثم إعادتها، وهذه مسألة ثانية، ينبغي أن تكون في وقت الرمي، فإن تيسر له في نفس اليوم في وقت الرمي كان ذلك، وإن لم يتيسر فلا يرميها بغير وقت الرمي. يعني لا يأتي مثلا بعد صلاة الفجر ويذهب يرمي هذه، لا، إنما يرميها في وقت الرمي، ووقت الرمي من بعد، بالنسبة للأيام الثلاثة أيام التشريق، من بعد زوال الشمس، يعني دخول وقت صلاة الظهر إلى قبل غروب الشمس. وهناك رخصة للضعفة ومن يلحق بهم على التفصيل الذي تقدم، فيرمون بعد العشاء، يرمون بعد العشاء، أو من كان له عذر فيرمون بعد المغرب إلى قبل صلاة الفجر، هذا وقت اضطرار وحاجة فإنه يكون في هذا الوقت. فإذا لم يتيسر لا يرمي بعد صلاة الفجر، وإنما يرمي كما ذكر في اليوم التالي بعد دخول وقت الرمي، ومع رميه ويبدأ بقضاء الدين الذي عليه ثم يرمي. ومسألة أخرى، وهي إذا كان هذا الرمي أكثر من حصاة فكذلك يرمي كل حصاة في مكانها، يعني ما نسيه من الصغرى يرميه في الصغرى، ما نسيه من الوسطى يرميه في الوسطى، ما نسيه من الكبرى يرميه ماذا؟ في الكبرى، كل شيء في مكانه، مع الحرص أن يكون في نفس وقت الرمي المشروع المأذون. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الثانية عشرة في التحلل الأول والثاني. قال: إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه أو قصره حل التحلل الأول وجاز له جميع محظورات الإحرام، من الطيب واللباس وأخذ الشعور والأظفار وغير ذلك إلا النساء. وتقدم معنا دليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وعند أن رمى جمرة العقبة. قال: فإنه لا يجوز له أن يباشر زوجته أو ينظر إليها بشهوة حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. وهل السعي شرط؟ الصحيح أن السعي ليس بشرط، يكفي أن يطوف، فإذا طاف فإنه تحلل التحلل الثاني، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث صفية: حابستنا هي، وهي لم تطف. قال: وجاز له. كيف؟ لا، لم تطف، هو ظن أنها لم تطف، سأل: أحابستنا هي؟ فقالوا: قد طافت يا رسول الله. فقال: فلتنفر إذن، يعني أقصد الظن، ما كان الظن، الخوف، الخوف أنها لم تطف، فلما طافت دل على أن الخوف الذي يخاف منه انتهى. قال: وجاز له جميع محظورات الإحرام حتى النساء، لكن ما دام داخل الأميال فإنه لا يحل له الصيد ولا قطع الشجر والحشيش الأخضر لأجل الحرم لا لأجل الإحرام، لأن الإحرام قد تحلل منه. يعني كأنه يقول: إذا تحلل التحلل الثاني، أي التحلل الأكبر بعد الطواف، فليس معناه أنه يحل له كل محظور، تبقى المحظورات التي لا علاقة لها بالإحرام، مثل الصيد، الصيد يبقى ممنوعا في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام، وهكذا كذلك قطع الأشجار التي لا حاجة لقطعها كما تقدم تفصيله، أما ما فيه حاجة فيلحق بالإدخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل فأذن لهم. قال: الفائدة 13 في التوكيل في رمي الجمار: لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه، سواء كان حجه فرضا أم نفلا، لأن نفل الحج يلزم من شرع فيه إتمامه. ولهذا قال العلماء: ليس شيء مستحب يجب إلا الحج والعمرة، إذا دخلت فيه يتحول من مستحب إلى ماذا؟ إلى وجوب، يتحول من مستحب إلى وجوب. أصل أداء العمرة والحج النافلة نافلة، لكن إذا دخلت فيه صار ماذا؟ واجب إتمامه، وأتم الحج والعمرة لله. قال رحمه الله تعالى: وأما من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم، ونحو هؤلاء كالصبي، فإنه كذلك يشق أن يرمي بنفسه خصوصا مع الزحام. قال: فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه، سواء كان حجه فرضا أم نفلا، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل أو لقطها الوكيل بنفسه، فكل ذلك جائز. يعني يجوز أن يعان الوكيل ببعض ذلك، وإذا لم يعنه فلا حرج ولا شيء في ذلك. قال: يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، وإن كان هذا بالنفقة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وقوله: حج عن نفسك ثم عن شبرمة، كذلك هذا في أصل الحج، فكذلك في فروع أعمال الحج. قال: ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد، فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم سبع عن موكله، وهكذا الثانية والثالثة. وهذا هو الصواب، خلافا لمن ظن وشق على نفسه وعلى الناس أنه يجب أن يكمل كامل الرمي ثم يرجع من جديد فيرمي عن الموكل، ولا شك أن هذا فيه مشقة، بل وفيه أذية ومضرة للناس، فينبغي أن يرمي مرة واحدة يبدأ بنفسه ثم بمن موكله. والصحيح أنه يجوز أن يأخذ أكثر من وكالة في الرمي، يعني ليس شرط أن يأخذ وكالة واحدة، مثلا عنده 5 صبيان فيرمي عن 5 في كل موضع عن نفسه أولا ثم عن 5، أو عنده نساء ضعيفات، هذه خالته عجوز كبيرة، وهذه أمه، وهذه عمته، وهذه زوجته الحامل، والثالثة مريضة، وهكذا، فيحسب ويؤدي لكل واحدة ما وكلته به. قال رحمه الله تعالى: كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه أحمد وابن ماجه. وأورده بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه، والراجح في حديث جابر الضعف، لكن معناه صحيح، لم يصح سندا ومعناه صحيح بعمومات الأدلة، ووردت آثار كثيرة في الرمي عن الصبيان. قال: وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد، إذ لو كانوا يكملون 3 عن أنفسهم ثم يرجعون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك، والله أعلم. والشيخ يعرض بقول بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم ممن يشددون في هذا الباب ويلزمون بإكمال الرمي جميعا ثم يعود فيرمي عن الموكل، وهذا لا شك كما قلنا ليس فيه دليل يلزم، ولا كذلك يقتضيه نص، فضلا أن فيه مشقة. قال: الفائدة 14 في أنساك يوم العيد: يفعل الحاج يوم العيد 4 أنساك مرتبة كما يلي: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني ذبح الهدي إن كان له هدي، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف بالبيت. هذه 4 أعمال ترتب على هذا الترتيب. وإذا لم يذبح لسبب أو لآخر فأخر فلا حرج. بعض الناس ما يستطيع يذبح في اليوم العاشر، وتقدم معنا أن الأفضل أن يذبح بنفسه أو يوكل في الذبح، أو يوكل في الذبح ويحضر هذا الذبح إن استطاع، وإن لم يستطع فلا حرج، لكن الأفضل والأكمل أن يحضر الذبح كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لابنته فاطمة. قال: وأما السعي فإن كان متمتعا سعى للحج، وإن كان قارنا أو مفردا، فإن كان سعى بعد طواف القدوم كفاه سعيه الأول، وإلا سعى بعد هذا الطواف يعني طواف الحج. وقد تقدم معنا أن المتمتع يلزمه سعيان، سعي في عمرته وسعي في حجه، أما المفرد والقارن فلا يلزمهما إلا سعي واحد، إن سعى في قدومه أغناه هذا السعي عن أن يسعى في ماذا؟ في حجه، لأن عليه سعي واحد القارن والمفرد. وفي هذا دليل كذلك على جواز تقديم السعي على ماذا؟ على الطواف، فهذا من الأدلة التي استدل بها من قال بجواز تقديم السعي على الطواف عند الحاجة. فما جاز للقارن والمفرد لأجل التخفيف ودفع المشقة فكذلك يجوز لغيرهم، والشرع لا يفرق بين مجتمع كما لا يجمع بين متفرق. هكذا ينبغي الإنسان أن يتأمل أدلة الشرعية وينظر في مقاصدها، وبه يسهل عليه معرفة الأحكام. قال رحمه الله تعالى: والمشروع أن يرتبها على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض بأن ذبح قبل الرمي، أو حلق قبل الذبح، أو طاف قبل الحلق، فإن كان جاهلا وناسيا فلا حرج عليه، وإن كان متعمدا عالما فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا حرج عليه أيضا، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج. وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، فقال رميت بعد أن أمسيت، قال لا حرج، يعني لم يرمي بعد الفجر. قال وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج، وسئل عمن زار إطاف طواف الزيارة قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج، رواه البخاري. وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما كما أشار في التعليق. قال رحمه الله تعالى وسئل عمن زار أي طاف طواف الزيارة قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج، رواه البخاري. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وها هنا أمران، أمر متفق عليه وأمر مختلف فيه. أما المتفق عليه لا يجوز تقديم الحلق على التحلل بالرمي أو بالطواف، فلا يتحلل بالحلق لأن الحلق تحلل أو التقصير، فلم يثبت الترخيص به، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع أنه لا يؤذن في تقديمه على أعمال يوم العاشر. وأما والجماع من باب أولى كذلك. وأما الثاني المختلف فيه وهو السعي، اختلفوا في السعي هل يجوز أن يتقدم الطواف، في هذا خلاف، وقد جاءت فيه رواية يحسنها بعض أهل العلم ويضعفها آخرون، والصحيح أنه يجوز أخذا بعمومات الأدلة وكذلك استئناسا بالرواية التي يحسنها بعض أهل العلم، وثالثا بما ثبت بالرخصة للقارن والمفرد أن يقدم السعي وأنه يجزئه عن سعيه بعد ذلك في الحج. قال رحمه الله تعالى وإن أخر الذبح إلى نزوله إلى مكة فلا بأس، لكن لا يؤخره عن أيام التشريق. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح في مكة وفي منى، وهذا يدل أنه سيؤخر من استأذن بالذبح في مكة إلى أن يصل إلى مكة. قال وإن أخر الطواف أو السعي عن يوم العيد فلا بأس، لكن لا يؤخرهما عن شهر ذي الحجة، لأن أشهر الحج تنتهي بشهر ذي الحجة. الصحيح أنه يحرم، فلا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج إلى بعد شهر ذي الحجة إلا من عذر، كما قال رحمه الله إلا من عذر، مثل أن يحدث للمرأة نفاس قبل أن تطوف تؤخر الطواف حتى تطهر ولو بعد شهر ذي الحجة فلا حرج عليها ولا فدية. وهكذا لو كان مرض، إنسان أصيب بمرض فتأخر بقاؤه في المستشفى ولم يخرج إلا في محرم أو صفر، وبقيت عليه بعض أعمال الحج فيكملها ولا حرج عليه. قال رحمه الله الفائدة الخامسة عشرة في وقت الرمي والترتيب وبين الجمار. قال سبق لك أن وقت الرمي يوم العيد للقادر بعد طلوع الشمس، ولمن يشق عليه مزاحمة الناس من آخر الليل ليلة العيد. وأما وقت الرمي في أيام التشريق فإنه من زوال الشمس فلا رمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقال خذوا عني مناسككم. ويستمر وقت الرمي في يوم العيد وما بعده إلى غروب الشمس، فلا يرمي في الليل إلا أهل الأعذار كما تقدم معنا ورفقتهم. قال ويرى بعض العلماء أنه إذا فات الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل إلا ليلة 14 لانتهاء أيام منى بغروب الشمس من يوم 13، والقول الأول أحوط، يعني لا يرمي بالليل إلا من عذر. قال وعليه فلو فاته رمي يوم فإنه يرمي في اليوم الذي بعده إذا زالت الشمس، يبدأ برمي اليوم الذي فاته، فإذا أكمله رمى لليوم الحاضر. والصحيح والله أعلم كما تقدم معنا أخذا بعمومات الأدلة أنه يجوز الرمي لمن فاته الرمي في أول النهار ولم يستطع أن يرمي لقبل الغروب، جاز له أن يرمي بعد الغروب لعموم الرخصة في أعمال الحج ورفع الحرج. فلا شك أن في مثل هذا رفع الحرج. ويتأكد هذا الأمر أن هناك لجان تنسيقية في الحج في السنوات الأخيرة تجعل رمي الحملات والمخيمات بتوقيت يشق أن الإنسان يغيره، فيقولون مثلا مخيمات رقم كذا إلى كذا وقتها من ساعة كذا إلى كذا، بل يتابعون ذلك بالشاشات والكاميرات وتفويج الباصات، فلا يستطيع الإنسان أن ينفرد، وإذا انفرد ربما كانت عليه شيء من المضرة والأذية. ففي مثل هذه الحال يرمي على حسب الترتيب ما دام أنه لا يخالف الشرع وفي حدود المأذون المرخص به، لكن لا يرمي قبل الوقت. للأسف تجد بعض الحملات تعرض على لجان الحج أن ترمي قبل الزوال، أن ترمي قبل الزوال، فأنت لا تتابعهم، إنما الطاعة ماذا؟ بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الرمي قبل الزوال رمي باطل غير صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا نقل عن أحد من أهل العلم المعتبرين جواز الرمي قبل الزوال، حتى ولو كانت هناك مشقة لم تصل المشقة إلى أن نتلاعب بمواقيت الحج وأعماله. فهذا مثل الذي يقول من أجل الزحام نمدد لكم أيام الرمي، بدل ما نخليها 3 أيام الزحام كثير علينا سنزود الحجاج، بدل 3 مليون خلوها 6 مليون، بدل الرمي 3 أيام خليها 6 أيام. يجوز هذا؟ لا يجوز أبدا. فلا يجوز التلاعب بأوقات الحج، فينبغي التقيد بما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم. قال رحمه الله تعالى وعليه فلو فاته رمي يوم فإنه يرمي في اليوم الذي بعده إذا زالت الشمس، يبدأ برمي اليوم الذي فاته، فإذا أكمله رمى لليوم الحاضر. وهذه الكيفية كذلك هي رخصة أخرى، إذا شق على الإنسان أن يرمي كل يوم بيومه جاز له أن يجمع رمي يومين في يوم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للسقاة ولكذلك من يقوم بأعمال الحجيج أن يجمعوا رمي يومين في يوم، رخص للسقاة والرعاة. فقاس العلماء عليه كل من يقوم بأعمال الحجيج فإنه يجوز له أن يجمع رمي يومين في يوم، مثلا يرمي يوم 11 ثم يرمي يوم 13، لا يرمي يوم 12 فيجمع يوم 12، لأن يوم 12 يكون زحام شديد، الناس كثير من الناس تحب ماذا؟ التعجل، فيكون زحاما شديدا، فيقول خلاص أنا سأخفف، عندي أعمال أقوم بأعمال الحجاج، خصوصا بعض المشرفين ونحوهم، يقول أنا سأقوم بأعمالي، ويوم 12 يعتبر يوم شديد بالنسبة للمشرفين والمنسقين. فلا بأس أن لا يرمي في ذاك اليوم ويجمع رمي الثاني عشر مع يوم الثالث عشر أخذا بالرخصة، أو كذلك يرمي في الحادي عشر عن الحادي عشر وعن الثاني عشر، ولا يرمي في الثاني عشر ويرمي متى؟ في الثالث عشر، ولكن لا يزيد، لا يجمع ثلاثة أيام في يوم، بل يرمي يومين في يوم. وكذلك لا يجزئ أن يرمي يوم يومين عن يوم وهو متعجل، المتعجل لا يجمع، لأنه قد انحذف عنه ماذا؟ الرمي في اليوم الثالث. فما يقول إنسان أنا سأترخص أجمع رمي يومين الحادي عشر والثاني عشر سامشي، ليش؟ قال أنا متعجل. لا، متعجل يرمي يوم الثاني عشر، لا يجوز له أن لا يرمي يوم الحادي عشر ويؤجل يوم الحادي عشر إلى يوم الثاني عشر فيرمي يوم واحد كذلك. لماذا؟ لأن المتعجل يرمي يومين وليس يوم واحد، إلا لضرورة، إذا حصل الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها على القاعدة المعروفة. قال رحمه الله تعالى: والترتيب بين الجمار الثلاث واجب، فيرمي أولا الجمرة الأولى وهي التي تسمى الصغرى، قال التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، يعني أول واحدة من جهة منى أقرب ما يكون إلى مسجد الخيف، معروف مسجد معروف، ثم الوسطى تكون أبعد وأقرب إلى جهة مكة، ثم الكبرى أبعد وهي أقرب الثلاث إلى جهة مكة. قال: فإن كان متعمدا عالما وجب عليه إعادة الوسطى ثم جمرة العقبة، لأن الأولى قد رماها فيبدأ بالثانية والثالثة. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد من الترتيب. قال: وإن كان جاهلا أو ناسيا أجزاه ولا شيء عليه، لأن الجاهل والناسي يعفى في مثل هذا الباب. قال: الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى. قال: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب، والواجب المبيت معظم الليل سواء من أول الليل أو من آخره، وكما قلنا بشرط أن يكون عنده مكان يبيت فيه، أما أن يبيت في الطرقات والشوارع فهذا ليس بمبيت لا شرعا ولا عرفا، بل هو أذية ومضرة للآخرين. ولهذا من لم يجد مكانا يبيت فيه فالصحيح يبيت حيث يتيسر له، وعلى هذا يحمل أثر ابن عباس: ارمي الجمرة وبت حيث شئت، يعني لمن لم يتيسر له المبيت في منى. قال رحمه الله: فلو نزل إلى مكة أول الليل، وأيهما أشد رخصة؟ الرعاة والسقاه الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم عدم المبيت، أو إنسان ليس عنده مكان يبيت فيه ثم سيبات في الشارع، من أولى بالرخصة؟ الذي ما عنده مبيت، هذاك عنده مبيت وترك المبيت لأجل غنم الآخرين، وهذا الغنم ماذا سيفعل؟ ليس لله في الله، إنما سيأخذ عليه أجرة، سيأخذ عليه أجرة، لكن لأنه في خدمة الناس فرخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان القول الصحيح، والمسألة لا شك فيها خلاف، أن من لم يجد مبيتا في منى فلا يجوز له أن يفترش الطرقات، بل يبات حيث يتيسر له. ونستأنس بأثر ابن عباس، كان بعض مشايخنا يفتي بهذا. قال رحمه الله تعالى: فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل، أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من منى، فلا حرج عليه، لأنه قد أتى بالواجب. وهذا ظاهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مكة في أيام التشريق. قال: ويجب أن يتأكد من حدود منى حتى لا يبيت خارجا عنها، ولها علامات معروفة اليوم. قال: وحدها من الشرق وادي محسر، وهو الوادي الفاصل بين مزدلفة وبين ماذا؟ منى. فيه اليوم مستشفى كبير يسمى مستشفى الوادي، أي وادي محسر، وهو علامة ومعلم كبير يبين لك موضع الوادي. صحيح لا يوجد وادي اليوم، يوجد شارع كبير مسفلت، لكن إذا رأيته عرفت، خصوصا إذا نظرت في الخريطة من فوق ترى المنظر، تعرف أن هذا الوادي هو الفاصل بين مزدلفة ومنى. قال: ومن الغرب جمرة العقبة، يعني آخر شيء جمرة العقبة، بعد جمرة العقبة ليس من منى. قال: وليس الوادي والجمرة من منى، يعني وادي المحسر ليس من منى، وكذلك ما بعد الجمرة، وليست الجمرة، الصحيح ليست الجمرة، ما بعد الجمرة، جمرة العقبة. قال: أما الجبال المحيطة بمنى فإن وجوهها مما يلي منى منها، فيجوز المبيت بها. ومعنى وجوهها يعني الجهة المقابلة لمنى. الجبل له وجه وظهر، الوجه هو ما تراه، والظهر هو الذي لا تراه، فما قابلته إلى أعلى القمة فهو من منى. وأنتم تعرفون أن منى بين سلسلتين من الجبال، من يمين ومن شمال، ومن خلف وادي محسر، ومن أمام جمرة ماذا؟ العقبة. هذا حدود منى، هذا هو حدود منى. قال رحمه الله تعالى: وكان هذا الوصف يصفه به العلماء، والعرب يفهمون مثل هذا الوصف. اليوم الغريب مثل هذا الوصف، ولكن يجزئه اللوحات التي يراها، توجد لوحات كثيرة تبين نهاية حدود الحرم. قال رحمه الله تعالى: طيب، يأتي سؤال، وهذه مشكلة، مع كثرة الحجيج صارت بعض المخيمات خارج حدود منى، خصوصا في جهة بعد وادي محسر، نفس وادي محسر الذي هو ليس من منى، وما بعده يوجد فيه مخيمات، وهذه المخيمات تبع مخيمات منى، فما حكمها؟ الصحيح أنها تجزئ على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ابتداء لا يجوز البقاء في هذا المكان، لكن لأن الخيام متواصلة والحجاج كثير فلا حرج في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وليحذر الحاج من المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة، لأن ذلك خارج عن حدود منى، فمن بات به لم يجزئه المبيت. والصحيح كما قلنا إذا كانت الخيام متصلة فحكمه واحد، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأشار الشيخ في التعليق كما ترون إلى هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 17 في طواف الوداع. سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر إلا الحائض والنفساء، لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما، وإذا ودع ثم خرج من مكة وأقام يوما أو أكثر لم يلزم إعادة الطواف، ولو كانت إقامته في موضع قريب من مكة. وهذا التفصيل هو العدل الذي تقتضيه عمومات الأدلة. وقد قال ابن عباس: إلا أنه خفف ماذا؟ عن الحائض، خفف عن الحائض، كما مر معنا الحديث وشرحه بما يغني عن الإعادة. قال شيخنا رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تم بقلم مؤلفه محمد الصالح العثيمين بالسابع من شعبان 87,300,000. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يعني أكثرنا لم يلد في هذا التاريخ، ها؟ يدلك على فضل أهل العلم وعظيم ما قدموه وبذلوه من أزمنة طويلة رحمهم الله رحمة واسعة. قال: وانتهى تصحيح ضحى يوم الخميس لثلاث عشر خلت من رمضان لعام 87,300 للهجرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، إلى هنا والحمد لله، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم. طيب، هذه مجموعة من الأسئلة ننظر المتعلق بدرسنا فيكون له الأولوية لضيق الوقت. يقول: كيف نعرف الاستطاعة في هذا الزمان إن كان يملك أملاك العقار الثابت والمسكن والأرض الزراعية؟ الواجب على المسلم أن يؤدي هذا الركن من أركان الحج. إذا كان يملك مالا يبيع من المال ما لا يضر بنفسه ولا بأهله، فهذه هي الاستطاعة. مثلا، ليس من الصواب أن يبيع المسكن الذي يسكن به ويتحول إلى إيجار من أجل أن يذهب إيش للحج، هذا ليس بصحيح. لكن عنده مسكنان، مسكن يسكن فيه ومسكن يؤجره، فإن كان المسكن الذي يؤجره هو الذي ينفق عليه وعلى أسرته فلا يبيعه كذلك، لكن إذا كان هو شيء زائد عن نفقته فهو كذلك يجب أن يبيعه. ومثله الأرض الزراعية والأملاك الذي أشار إليها السائل، وهذا فقط لتقريب المعنى، والله تعالى أعلم. يقول: نريد أحد الطلاب يقوم ويشرح الحج كاملا من باب الاستفادة والتشجيع، هذا يحتاج يوم كامل، نوكل بعض الطلاب إذا أمكن غدا إن شاء الله يقوم واحد أو اثنان، الأول يعطي صفة الحج باختصار، والثاني يكمل ما يكون من نقص، ثم الشيخ الخضر جزاه الله خيرا يكون الحكم. إيش رأيك؟ طيب، ها؟ نعم، إذا في شيء الشيخ الخضر هو الحكم في هذا إن شاء الله. طيب، يقول: إذا كان في قرية أحد طلاب العلم ولم يحج عن نفسه ولا يستطيع، فهل يوكل لعله أن يحج عن غيره مع العلم أنه يعرف يعرف بالصلاح ويغلب على الظن أنه سيقوم بالحج على أكمل وجه يستطيعه ويؤدي الأمانة وله سمعة لعله في ذلك، وليس في تلك القرية أفضل منه من حيث الأمانة وتأدية ذلك؟ كما قلنا المسألة فيها خلاف، والأحوط أن لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. نعم. يقول: هل يجب إتمام عبادة بعد المضي فيها غير الحج كالصلاة مثلا، فهل يجوز عدم إتمامها؟ نعم، مثاله إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إيش إلا المكتوبة، لكن ليس هكذا في الحج والعمرة. نعم. يقول: هل من معاني قوله تعالى اخرج منها فإنك رجيم، لعله هذا يريد، ما يكون من رمي الجمرات في أيام الحج؟ هذا قال به بعض المفسرين لكنه ليس بصحيح، ليس فيه شيء صحيح صريح. نعم، كما تقدم معنا. يقول: رجل حج عن غيره ولم يكن حج حجة الإسلام، فهل تقبل؟ إن شاء الله تقبل. قد سمعنا أن المسألة فيها خلاف، لكن ابتداء لا ينبغي الإنسان أن يبدأ بهذا حتى لا يدخل الشك في أهل صاحب الحجة. الآن صاحب الحجة إذا سمعوا فتوى من علماء آخرين بأنه لا يجزئ إلا أن يحج الإنسان عن نفسه، وقد حج عنهم إنسان لم يحج، ماذا سيقع في قلوبهم؟ يقولون حسف علينا الحج، ويبقى في قلبهم أنه يريد يعيد الحج مرة أخرى، هذا فيه مشقة. لكن الصحيح أنه إذا قد تم فنسأل الله أن يتقبل، لكن في البداية لا ينبغي أن يفعل هذا. يقول هل مقام إبراهيم هو نفس المقام الأول؟ نعم، تقدم معنا نفس المقام، وهذه الأقدام الموجودة هي أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني آثار الأقدام الموجودة الآن هي أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنص الكتاب والسنة والإجماع، بنص الكتاب والسنة والإجماع. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.